أربعة: الجنازة. الصراديق كان حافلا يشغي بالبشر، أنوار عشرات اللمبات الكهربية تؤجل مقدم الليل الذي بدا كأنه يتلكأ ويتعثر في شوارع البلدة بين أكوام السباخ وجذوع الأشجار المقطوعة. صوت الشيخ محمد الأزاز يلعلع بأقصى ما عنده من فنون الطرب ليثبت لأهل البلدة أنه أميز بكثير جدا من هذا المقرئ الشهير الذي استوردوه من بلدة أخرى لقراءة ربعين أو ثلاثة نظير مبلغ جسيم قد لا يناله القزاز طول عمره. على باب الصرادق ولمسافة كبيرة وقف رهط من الشبان في استقبال المعزين والعناية بركائب الأغراب، وكان مبنى نقطة الشرطة في المواجهة تماما. كانت هي الأخرى في حال غير طبيعية، تقف على بابها رهط كبير من المخبرين والخفراء والعسكر راكبي الأحصنة والأفندية وعربات البوكس فورد الزرقاء الكئيبة المنظر، وأرهاط متناثرة من الفلاحين والطلاب والأطفال. فجأة بدأت الحركة تدب في انتفاضات مبهمة، يتحرك الواقفون بغير سبب ظاهر، السواري يشدون الألجمة، راحت الأحصنة تتبختر موسعة رقعة الفراغ أمام مبنى النقطة، أعداد المتزحمين مع ذلك تتزايد في صخب جعل الخفراء والمخبرين يعملون العصي يضربون في قسوة وتوتر. ترتفع صرخات التألم، يعقبها جعير يهدد بقطم الرقاب، ثم أخذ الصياح واللغط يرتفع أوارهما شيئا فشيئا بصورة طاغية حمقاء هوجاء مثيرة للغيظ والغضب لعدم وضوح أي شيء. صارت عواميد الصرادق تهتز من زلزلة أصابت الأرض كأن تنينا خرافيا يدب فوقها بخطو ثقيل متشعب الأقدام. بدأ التململ يدب بين الجالسين في الصرادق، راحوا يغمغمون في احتجاج غاضب. لم يعد في الأفق سوى صوت اللغط المبهم الغامض الرهيب وصوت الشيخ القزاز يزعق في الميكروفون بأقصى ما في صدره من قوة فلا يسمعه أحد. اضطر إلى إنهاء القراءة. صدق الله العظيم، ما كاد المعزون يسمعونها حتى انتفضوا جميعا واقفين يتلفتون حولهم يلغطون بدورهم يتساءلون في ايه في ايه. تسلل الجميع خارجين الى الخلاء الذي لم يعد خلاء بل ملاء باعداد وانواع لا حصر لها من البشر. احدى عربات البوكسفورد كانت مقبله في اتجاه نقطه الشرطه بخطو بطيء، خلفها مباشرة ثلاث من عساكر السواري فوق الأحصنة مرفوع الرأس في نفخة تركية متغطرسة، خلفهم قافلة من عسكر الهجانة سود الوجوه يركبون الجمال، خلفهم بغلة العرش التي قدر لنا شرف رؤيتها فجر أول أمس، فوقها يتدلى الخرج وفوقه رأس القتيل مشكوكة في طرف عصا قصيرة، خلف البغلة مربوط في ذيلها بحبل متين عبد الرؤوف العصرة في صورة منكرة ممزق الثياب منتفخ الوجه مما لحقه من ضرب وبهدلة، مخفورا بعدد من العساكر والخفراء لا يكفون عن ضرب الناس الذين تجمعوا خلف الموكب في صورة مذهلة كأن بلدتنا قد طرحت ملايين البشر. ورغم قسوة الضرب بالعصي والكرابيج والهراوات فإن الزحام لا يتفكك ولا يتراجع بل يزداد كثافة كلما فات على بقعة من الأرض، حتى إذا ما وصلوا إلى نقطة الشرطة كادوا يدمرون صرادق العزاء لولا أن تصدى لهم رجال أشداء. كادت تحدث مذبحة، فالعسكر يضربون الجميع بما فيه من معزين وأهل الميت يضربون في العسكر، ذاب الجميع في الجميع. تمخضت قريحة المأمور عن فكرة عبقرية في الشر والقسوة سرعان ما نفذها العسكر السواري إذ حركوا المهاميز، فانطلقت الجياد تجري بأقصى سرعتها موسعة المكان فليقع من يقع، تدوس فوقهم الجياد فيسحب الآخرون جثثهم بسرعة قبل عودة الخيول في ردتها. اتسعت الدائرة جدا، نزل المحققون من السيارة، جيء لهم بمقاعد خيزران وضعت أمام باب النقطة، سيق إليهم عبد الرؤوف العصر ببغلته، بدأ التحقيق على الملأ، فإذا بتفاصيل الكارثة تتضح شيئا فشيئا، فتعقد الألسنة، تجمد الشعور على الوجوه. البغلة في حقيقة أمرها هي بغلة الحج علي داود، ورأس القتيل هي رأسه شخصيا. وكان الحاج علي داود قد نفذ واحدة من مغامراته الجريئة في المضاربة بأموال المودعين إذ علم أن أسعار الذهب في الصعود، فاشترى بكل مدخراته ذهبا حوله إلى سبائك انتوى تخزينها إلى حين في داره بالبلد، ودرءاً للشبهات رأى أن ينقل هذه السبائك في خرج فوق بغلته، حتى إذا رآه أبناء الليل ظنوه بائعاً سريحاً على قد حاله فلا يطمعون فيه، سيما وأنه قد دفن السبائك في لفائف بين أنواع من بضائع كالعطارة والخلدوات. ولكنه لشدة غبائه وضيق أفقه نسي أن اللصوص يترصدونه في كل مكان، ونسي أن هذه الليلة بالذات لم تكن مناسبة لمثل هذا المشوار الخطير. فدون أن يدري شارك ليلة القدر وشاركته ليلة القدر في رسم خطوط مصيري ومصير مودعيه المشؤوم. نظرت حولي باحثا عن جعفر، فإذا هو بجواري قد تحول إلى كتلة بلهاء فاغرة الفم. وكان عبد الرؤوف العصرة ينتحب مرددا أنه وجد البغلة هكذا، وأنه متأكد من أن أحد من بين هذا الجمهور الكبير لابد قد شاهده لحظة أن قابلها في الطريق فاقتادها. وكان أثناء كلامه المنتحب قد راح يتمعن في الوجوه الملتفة حوله، وإذا هو كالغريق يتشبث بعود من القش قد انتفض بشيء كالفرح فيما يشير بذراعه اتجاهنا. أخيرا صاح بأعلى صوته كأن طاقة من السماء قد انفتحت أمامه: أهو يا سعادة البيه! فتقدم واحد من الأفندية في اتجاهنا، وضع يده على كتف أحد الشبان: هذا؟ لا. هذا؟ لا. إذن فهذا؟ لا. فأمسك بكتفي في غيظ: هذا؟ لا. فوضع يده على كتف جعفر، فصاح عبد الرؤوف بأعلى صوته: نعم هذا هو هو. فإذا بيد الأفندي تدفع جعفر في قسوة وغلظة حتى كاد ينكفي على وجهه، وصوت الأفندي الجالس على المقعد في الوسط يصيح فيه: تعال يا ولد. أمسكه الأفندي من خناق، سحبه ماضيا به نحو باب النقطة. يتقدم عسكري غليظ لدى هزة رأس من الأفندي الجالس في الوسط، فيتناول ذراع جعفر، يدس الكلبشات الحديدية في يديه، ثم يدفعه بغلظة ليوقفه خلف البغلة مباشرة بجوار عبد الرؤوف العصرة. ثم بدا كأن صورة المشهد قد تجمدت عند هذا الحد وطال تجميدها، حتى بدا كأن الزمن قد توقف نهائيا عن الحركة، فلم يعد في الأفق ثمة نسمة، وليس في الصدور ثمة نفس من الأنفاس. تمت. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رواية بغلة العرش تأليف خيري شلبي، وإلى لقاء قريب مع كتاب جديد. دمتم بكل خير.